بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. في تقسيم المفرد وفي بيان وجه ذلك التقسيم، فيقال: قرأنا نحن في علم النحو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، وضبط تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة أن يقال: الكلمة إما أن تدل على معنى مستقل في نفسه أو لا. إذا لم تدل الكلمة على معنى مستقل في نفسه فهو الحرف، وإذا دلت الكلمة على معنى مستقل في نفسه فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحال أو الاستقبال، فهو الفعل، وإذا دل على معنى مستقل في نفسه ولكن لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهو الاسم. ما ذكر ما قرأتموه في علم النحو شبيه بما نقوله في المفرد، فيقال: ضابطة تقسيم المفرد أن المفرد وهو ما لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه، أي المفرد، أو لا يدل على معنى مستقل في نفسه. إذا لم يدل على معنى مستقل في نفسه فهو الأداة، هناك كنا نعبر عنه في النحو بالحرف، هنا يصطلح عليه في المنطق بالأداة. وإذا دل على معنى مستقل في نفسه فهنا حالتان: إما أن يشتمل على هيئة تدل على نسبة زمانية، بتعبير النحاة يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو الكلمة. في علم النحو كنا نصطلح عليه الفعل، في المنطق يقال كلمة. أو لا يشتمل على هيئة تدل على نسبة زمانية، وهذا هو الاسم. فبيان التقسيم يكون على النحو التالي، انتبه جيدا. نقول: المفرد على نحوين، إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا يدل. فإذا لم يدل اصطلحنا على ذلك باسم الأداة، وفي علم النحو بالحرف. إذا دل على معنى مستقل في نفسه فإما أن يشتمل على هيئة تدل على نسبة زمانية أو لا يشتمل على تلك الهيئة. فإن اشتمل فهذا هو المصطلح عليه بالكلمة في علم المنطق، وإذا لم يشتمل فهذا هو المصطلح عليه بالاسم. فالمفرد إما أداة وإما كلمة وإما اسمون. نأتي إلى بيان هذا التفصيل. أولا، يقع الكلام في الكلمة، الكلام في الكلمة. المصنف عرف الكلمة بأنها لفظ مفرد دال بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه نسبة تامة زمانية. فأخذ في تعريف الكلمة أربعة قيود، التفت إليها جيدا. القيد الأول، أن الكلمة لفظ مفرد. مثال على ذلك ضرب. ضرب لفظ مفرد لأنه لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. ضرب لفظ مفرد، وبقوله لفظ مفرد خرجت الألفاظ المركبة. إذن الألفاظ المركبة لا يطلق عليها أنها كلمة في علم المنطق. القيد الأول واضح. إذن ضرب لفظ مفرد لأن الأجزاء الضاد والراء والباء لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، فإن المعنى هو الحدث المقترن بزمن المضي، والضاد لا يدل على الحدث والراء لا يدل على زمن المضي، إذن فلا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. هذا القيد الأول. القيد الثاني، لفظ مفرد دال بمادته على معنى مستقل في نفسه. هذا القيد بيانه يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول، ما هو الفرق بين المادة اللفظية والصورة اللفظية؟ يقال عندنا مادة اللفظ وعندنا هيئة اللفظ أو صورة اللفظ. الأمر الثاني، ما هو الفرق بين المعنى المستقل في نفسه وبين المعنى غير المستقل في نفسه؟ نأتي أولا إلى المراد من الأمر الأول، ما هو الفرق بين المادة وبين الهيئة، مادة اللفظ وهيئة اللفظ، وهذا غير مادة القياس وصورة القياس. نحن الكلام الآن ليس في الأقيسة، الكلام في الألفاظ، فيقال مادة اللفظ وصورة اللفظ. مادة اللفظ يراد بها الحروف التي يتكون منها اللفظ. مثلا ضرب، ما هي مادته؟ الضاد والراء والباء. يضرب، الضاد والراء والباء. اضرب، الضاد والراء والباء. ضرب يضرب اضرب. كتب يكتب اكتب. المادة التي يتكون منها هذا اللفظ الكاف والتاء والباء. إذن كما تقول مادة البيت الإسمنت والطابوق، يعني ما يتكون منه البيت. مادة هذه الطاولة الخشب والمسامير والحديد. مادة الكتاب الغلاف والأوراق. إذن ما يتكون منه الشيء يعبر عنه مادة. فما يتكون منه اللفظ، ما تتكون منه الكلمة، يصطلح عليه باسم المادة. وعندنا هيئة اللفظ. هيئة اللفظ بمعنى صورة اللفظ، يعني كيفية ترتيب الحروف من حيث تقديمها، من حيث تقديمها، تأخيرها، حركاتها، سكناتها، ترتيب الألفاظ. فعندنا نحن مادة واحدة هي الكاف والتاء والباء، تارة ترتب هذه الحروف الثلاثة على صورة فعل فتقول كتب، وأخرى ترتبها على صورة يفعل فتقول يكتب، وأخرى ترتبها على صورة افعل فتقول اكتب. إذن الهيئة تختلف وإن كانت المادة واحدة، الكاف والتاء والباء. فالمراد من هيئة اللفظ يعني صورة اللفظ، أنه جاء على هيئة فعل كتب، يفعل يكتب، افعل اكتب. هذا ما يصطلح عليه بصورة اللفظ، كما يقال هيئة هذه الغرفة صورتها أنها مربعة، الطاولة مستطيلة، الكتاب مربع مثلا، هذا يعبر صورة الشيء. هنا حالتان، الحالة الأولى قد تكون المادة واحدة، قد تتحد المادة اللفظية وتختلف الهيئة، مثلا كتب يكتب اكتب، مادة هذه الألفاظ واحدة، الكاف والتاء والباء، وبعبارة الصرفيين مادة الكلمة المصدر، يعني مادة كتب الكتابة، مادة يكتب الكتابة، مادة اكتب الكتابة، فالمادة واحدة وهي المصدر. المادة هنا واحدة مشتركة، ولكن الهيئة تختلف، فإن هيئة كتب فعل، وهيئة يكتب يفعل، وهيئة اكتب افعل. إذن الهيئة اختلفت والمادة واحدة وهي الكتابة، الكاف والتاء والراء والباء. نقول إذا اتحدت المادة في جميع الألفاظ واختلفت الهيئة ترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أن جميع هذه الألفاظ تشترك في معنى واحد، فكتب ويكتب واكتب كلها تشترك في معنى واحد وهي الدلالة على الكتاب. كتب تدل على معنى وهو الكتابة، يعني بعبارة أخرى الدلالة على الحدث، كتب تدل على حدث الكتابة، ويكتب على حدث الكتابة، واكتب على حدث الكتابة. إذن اشتراك الألفاظ في مادة واحدة ماذا يترتب عليه؟ أن جميعها تدل على معنى واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اختلافها في الهيئة يدل على اختلافها في النسبة الزمانية، فكتب تدل على نسبة الكتابة في زمن المضي، ويكتب في زمن الحال أو الاستقبال، واكتب في زمن الحال. إذن إذا كان يكتب على وزن يفعل كان ذلك يدل على نسبة الزمان بلحاظ الحال أو الاستقبال، واكتب افعل على نسبة المضي، وكتب عفوا نسبة المضي، واكتب على نسبة الحال. إذن الاختلاف في الصورة اللفظية في هيئة اللفظ يؤدي إلى الاختلاف في النسبة الزمانية، الدلالة من حيث النسبة الزمانية، فدلالة يفعل على نسبة الحال، ودلالة فعل على نسبة المضي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية العكس، أن تكون الهيئة واحدة، الصورة اللفظية واحدة ولكن المادة مختلفة. مثال على ذلك: كتب، ضرب، قام. تجد أن هيئة اللفظ، وزن الكلمة كله واحد، وهو وزن فعل: ضرب فعل، كتب فعل، قام فعل. إذن الهيئة تدل، الهيئة مشتركة بين هذه الكلمات، ولكن إذا جئنا إلى المادة نجد أن المادة تختلف. فمادة ضرب الضرب، ومادة كتب الكتابة المصدر، ومادة قام القيام. إذن اختلفت المواد ولكن الهيئة واحدة، وزن الكلمة، الهيئة وزن الكلمة واحدة. ماذا يترتب على ذلك؟ نقول: نتيجة الاختلاف في المادة هو الاختلاف في الدلالة على المعنى. فضرب تدل على معنى ضرب، وكتب على معنى الكتابة، وقام على معنى القيام. إذن تختلف من حيث الدلالة على المعنى، ولكن نتيجة الاتحاد في الهيئة الدلالة الزمانية واحدة. كتب تدل على معنى الكتابة، نسبة الكتابة إلى شخص في زمن المضي، وضرب نسبة الضرب إلى شخص في زمن المضي، وقام نسبة القيام إلى شخص في زمن المضي، فالنسبة الزمانية واحدة. إذن ماذا ينتج عن ذلك؟ أن الزمان، أن النسبة الزمانية تستكشف من خلال مادة الكلمة أو هيئة الكلمة، هيئة الكلمة، والمعنى يستكشف من مادة الكلمة. فإذا اختلفت المواد اختلف المعنى، وإذا اختلفت الهيئة اختلفت النسبة الزمانية. إذن اتضح عندنا ما هو الفرق بين مادة اللفظ وبين هيئة أو صورة اللفظ. الأمر الثاني: ما هو الفرق بين المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة؟ المعنى المستقل هو المعنى الذي يكون قائما في نفسه، لا يحتاج إلى غيره لإبراز ذاك المعنى. مثلا إذا قلت علي، علي معناه ظاهر في نفسه، فإنه يدل على ذات علي. كتب، المعنى واضح قائم في نفسه، وهو معنى الكتابة. يعني لا نحتاج إلى عوامل مساعدة لكي يظهر المعنى، فإن المتكلم بمجرد أن يقول كتب ينتقل الذهن إلى معنى الكتابة، بمجرد أن يقول قلم ينتقل الذهن إلى معنى القلم، من دون أن نوسط أمور لكي نبرز المعنى. فالمعنى قائم في نفسه، مستقل في نفسه. ما معنى مستقل؟ يعني لا يحتاج إلى مساعدات خارجية. أما عندنا بعض الألفاظ معناها يتوقف على أطراف خارجية، ولهذا يعبر عن المعنى بأنه معنى غير مستقل، يعني قائم في غيره. مثال: كلمة على، مجرد أن أقول على لا أنتقل إلى المعنى. متى أنتقل إلى المعنى؟ إذا كانت على جيء بها في ضمن أطراف طرفين، تقول الكتاب على، فتدل على الاستعلاء. كلمة في، لفظ في إنما يدل على الظرفية إذا وجد ضمن طرفين، تقول النار في الموقد، هنا دلت فيه على ظرفية. وهذا معنى أن في وضعت لمعنى، وإلا لو لم توضع لمعنى أساسا تعتبر لفظا أو لا تعتبر لفظا؟ لا تعتبر لفظا، تعتبر من الألفاظ المهملة. في وضعها الواضع لمعنى، لكن ذاك المعنى متى يظهر؟ ضمن طرفين. ففي تدل على الظرفية إذا قلنا النار في الموقد، وعلى تدل على الاستعلاء إذا قلنا الكتاب على الطاولة، وإلى تدل على الانتهاء إذا قلت سرت إلى البيت، ومن تدل على الابتداء إذا قلت ماذا؟ جئت من البيت. أما إذا قلنا شجر كتاب ضرب أكل نام يكتب يقوم، فإن المعنى ظاهر في نفسه. إذن كل معنى يتوقف ظهوره على أطراف يعبر عنه بأنه معنى غير مستقل في نفسه، ويصطلح عليه بالمعنى الحرفي، لأن أشهر ذلك هو الحرف، اصطلاح أصولي. أما المعاني المستقلة هي المعاني القائمة في نفسها، ويصطلح عليها بالمعاني الإسمية. ليست المعاني الإسمية بمعنى خاصة بالأسماء فقط، لا، لأنها أشهرها هو الأسماء، وإلا تتضمن حتى الأفعال. ضرب معنى مستقل في نفسه. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، نرجع إلى القيد. قال: الكلمة في علم المنطق لفظ مفرد دال بمادته على معنى مستقل في نفسه. إذا جئت إلى كلمة ضرب، ضرب لفظ مفرد دال بمادته، ما هو مادة ضرب؟ الضرب. دال بمادته على معنى مستقل في نفسه، لا يحتاج إلى طرفين ضرب. بهذا القيد خرجت الأداة، الحروف باصطلاح النحاة، لأن الحرف لا يدل بمادته على معنى مستقل في نفسه، وإنما معناه في غيره. القيد الثالث ما هو؟ قال: وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه. هيئة ضرب، هيئة كتب ماذا؟ فعل. فعل على ماذا تدل هيئة ضرب؟ تدل على نسبة الضرب، يعني نسبة ذلك المعنى. ضرب تدل على نسبة المعنى، أي نسبة الضرب إلى فاعل ما. هذا معنى فاعل لا بعينه، يعني إلى فاعل ما. بهذا القيد خرج الاسم، بعض الأسماء، قل خرجت بعض الأسماء. مثلا أسد، أسد وإن كان يدل على معنى مستقل في نفسه، ولكن هيئته لا تدل على نسبة ذلك المعنى. إذن خرج بعض لا يدل، أسد لا يدل على نسبة المعنى إلى فاعل. قلم لا يدل على نسبة المعنى إلى فاعل. إذن خرجت بعض الأسماء. وأيضا خرجت المصادر مثل الضرب، الضرب، الأكل، الكتابة، النوم، القيام، القعود، هذه المصادر. هذه المصادر دلالتها فقط على الحدث، لا تدل على نسبة الحدث إلى فاعل. الضرب يدل على حدث الضرب، معنى الضرب. القيام على معنى القيام. إذن بهيئتها لا تدل على نسبة زمانية، ولهذا ما هو الفرق بين المصدر وبين الفعل؟ يعني ما هو الفرق بين قام والقيام؟ قام يدل على نسبة زمانية، القيام لا يدل على نسبة زمانية. ما هو الفرق بين كتب والكتابة؟ كتب يدل على نسبة زمانية، ولكن الكتابة لا تدل على نسبة، فقط تدل على حدث الكتابة. هنا قال خرجت بعض الأسماء، بعض الأسماء لا تخرج عن هذا القيد، نظير اسم الفاعل، اسم الفاعل نظير كاتب على وزن فاعل، كاتب يدل بمادته على معنى مستقل. كاتب ما هو مادته؟ الكتابة، المصدر كتب فعل، الكتابة. قائم ما هو مادته؟ القيام. نائم ما هو مادته؟ النوم. إذن نائم قائم كاتب يدل بمادته على معنى. جيد. أيضا بهيئته يدل على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه، بمعنى تقول كاتب يدل على نسبة الكتابة إلى فاعل ما، قائم يدل على معنى القيام، نسبة القيام إلى فاعل ما. إذن من هذه الجهة لا فرق بين اسم الفاعل وبين الفعل. فتقول كتب يدل على نسبة الكتابة إلى فاعل ما، وكاتب يدل على نسبة الكتابة إلى فاعل ما، فيدل بمادته على معنى مستقل، وبهيئته هيئة فاعل ما، هيئة قائم فاعل، كاتب فاعل، وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه، يعني إلى فاعل ما. ولهذا نحن ماذا نعرف المشتق؟ نقول المشتق هو ذات تلبس بالمبدأ. مثلا قائم يعني ذات زيد تلبس بمبدأ قائم. ما هو مبدأ قائم؟ القيام. مبدأ قائم القيام، مبدأ جالس الجلوس، مبدأ نائم النوم. زيد قائم يعني ذات وهو زيد تلبس بالمبدأ بالقيام. إذن حتى نخرج اسم الفاعل من تعريف الكلمة نحتاج إلى قيد. ما هو؟ قال نسبة تامة زمانية. ما هو المراد من نسبة تامة زمانية؟ النسبة الزمانية تارة تكون تامة تارة تكون ناقصة. بعض الأخوة يقول تامة بمعنى يصح السكوت عليها، ناقصة بمعنى لا يصح السكوت عليها. لا، ليس هذا المعنى، اشتباه. ما هو الفرق بين النسبة التامة الزمانية والنسبة الناقصة الزمانية؟ النسبة التامة الزمانية، أولا التفت لهذا المعنى، هذا المعنى دقيق. النسبة الزمانية من أين تكتشف؟ من المادة أو من الهيئة؟ من الهيئة. قلنا المادة لا تدل إلا على الحدث، الكتابة على الكتابة على معنى الكتابة، حدث الكتابة، القيام على معنى القيام. إذن المادة المصدر لا يدل إلا على الحدث. إذن الزمان من أين تأتي دلالته؟ من هيئة الكلمة. فعل على نسبة المضي، يفعل على نسبة الحال أو الاستقبال، افعل على نسبة الحال، زمن الحال. إذن الخطوة الأولى نقول أن الدلالة الزمانية تتم عن طريق الهيئة. جيد. تارة الهيئة يضعها الواضع للدلالة على زمان. مثلا هيئة فعل، الواضع وضع هيئة فعل للدلالة على نسبة على النسبة الزمانية في زمن الماضي، ويفعل الحال أو الاستقبال، ويفعل على الحال. إذن إذا قلت ضرب ماذا نقول؟ نقول ضرب تدل على نسبة الضرب إلى فاعل ما في زمن المضي، ويضرب في زمن الحال والاستقبال، ويضرب في زمن الحال. أما إذا جئنا إلى اسم الفاعل تقول ضارب، ضارب يدل على نسبة الضرب إلى فاعل ما، جيد، ولكن ضارب لم يضع الواضع هيئة فاعل للدلالة على الزمان. إذن من أين نكتشف الزمان؟ إما أن نكتشف الزمان من حيث الاستعمال أو من حيث عوامل أخرى. تقول مثلا ضارب غدا، كان زيد ضاربا، سيكون ضاربا، ضارب الآن. إذن الزمان احتاج إلى أن نضيف إليه الآن، غدا، سيكون، كان. أما ضرب نحتاج أن نقول ضرب الآن؟ لا نحتاج. فإن هيئة ضرب وزن ضرب موضوعة للدلالة على نسبة المضي، أما فاعل صيغة فاعل ليست موضوعة للدلالة على نسبة زمانية، إنما النسبة الزمانية من أين تستكشف؟ من قولنا الآن، من قولنا غدا، أو من حيث الاستعمال. ولهذا قالوا بأن اسم الفاعل شبيه للفعل المضارع من حيث دلالته على الحال أو لكن يدل على الحال والاستقبال اسم الفاعل بنفس الهيئة الموضوعة أو من خلال عامل آخر، من خلال عوامل خارجية. ولهذا دلالته على الزمان يعبر عنها دلالة عرضية ليست ذاتية. أما إذا قلنا ضرب دلالته على الزمان دلالة ذاتية ليست عرضية. إذن إذا كانت الدلالة على الزمان ليست دلالة عرضية فهذا هو المعبر عنه بالنسبة التامة الزمانية. شوف، الفعل فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر كله يدل دلالة وضعية على الزمان. أما إذا جئنا إلى اسم الفاعل فلا يدل دلالة وضعية على الزمان، إنما دلالة عرضية. إذن السؤال، ما هو الفرق بين النسبة التامة الزمانية وبين النسبة الناقصة الزمانية؟ نقول النسبة التامة الزمانية هي أن تكون الهيئة تدل دلالة وضعية على الزمان، ضرب يضرب اضرب. أما الدلالة الناقصة إنما تدل على الزمان دلالة عرضية. تقول ضارب الآن، نحتاج إلى أن نضيف كلمة الآن. ضارب غدا، نحتاج أن نضيف كلمة غدا للدلالة على الاستقبال. جيد، ولك أن تعبر تعبيرا آخر، أن النسبة التامة الزمانية هي التي تقيد مدلولها بزمان، تقيد مدلولها بزمان معين. يعني بعبارة أخرى تقيد المعنى، المدلول دائما هو المعنى، تقيد المعنى بزمان معين. ضرب فعل تقيد الضرب بزمان معين وهو زمان المضي. يأكل تقيد معنى الأكل بزمن الحال أو الاستقبال. أما اسم الفاعل فلا يقيد المعنى أو المدلول بزمان معين. ضارب لا يقيد الضرب بزمان، إنما من أين يكتشف الحال أو الاستقبال؟ إما بإضافة غدا للدلالة على الاستقبال، أو بإضافة الآن للدلالة على الحال. ما صار واضح الفرق بين النسبة التامة الزمانية والنسبة الناقصة الزمانية؟ بهذا خرج اسم الفاعل عن تعريف الكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة في علم المنطق تدل على الزمان نسبة تامة، أما اسم الفاعل نسبة ناقصة زمانية وليست نسبة تامة زمانية. هذه هي القيود الأربعة التي أخذها المصنف في تعريف الكلمة. قال: المفرد كلمة اسم أداة، الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثال كتب يكتب اكتب. إذا قال الكلمة هي الفعل باصطلاح النحاة، قد يتبادر إلى ذهنك إذن كل فعل في علم النحو يطلق عليه كلمة في علم المنطق، وهذا ليس صحيحا، لأن هناك أفعال في علم النحو لا تسمى كلمات في علم المنطق، نظير الأفعال الناسخة، كان في علم النحو اسم أو فعل أو حرف، فعل ناقص. كان في علم النحو فعل، لكن في علم المنطق ماذا يصطلح عليه؟ أداة كما سوف يأتي. إذا ليس دائما ما كان فعلا في علم النحو يكون فعل كلمة في علم المنطقي، بل نقول الفعل في علم النحو أعم من الكلمة في علم المنطق. كل كلمة في علم المنطق هي فعل في علم النحو، وبعض فعل في علم النحو يكون كلمة، فالنسبة عموم وخصوص أحسنتم مطلق. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها: أولا تشترك في مادة لفظية واحدة، المادة اللفظية يعني بنية الكلمة، مصدر الكلمة، ما شئت فعبر، ما تتكون منه الكلمة، محفوظة في الجميع، في الجميع يعني في كتب يكتب اكتب، هي الكاف فالتاء فالباء الذي يصطلح عليه الكتابة مصدر الكلمة، وتشترك أيضا في معنى واحد. أساسا خذها قاعدة، بمجرد الاشتراك في المادة الاشتراك في المعنى في المدلول، وهو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه. وثانيا تفترق هذه الكلمات كتب يكتب اكتب في هيئتها اللفظية، يعني وزنها، صورتها، في وزنها في صورتها، كتب فعل يكتب يفعل اكتب افعل، فإن لكل منها هيئة تخصها، وإذا اختلفت الهيئة تختلف النسبة الزمانية أو لا تختلف؟ تختلف. وتفترق أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية، تختلف باختلاف الهيئة، هيئة فعل نسبة المضي، يفعل الحال والاستقبال، افعل الحال، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل، المعنى المستقل هو الكتابة، المشترك فيها إلى فاعل ما، يعني فاعل مبهم غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة، إما المضي إما الحال إما الاستقبال. فكتب تدل على نسبة الحدث، الحدث وهو الكتابة، وهو المعنى المشترك إلى فاعل ما، تقول كتب نسبة الكتابة إلى فاعل ما واقع في نسبة في زمان مضى، ويكتب على نسبة تجدد الوقوع، لأن الفعل المضارع فيه التجدد والاستمرار، تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها، واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة وهي الكتابة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث كتب يكتب اكتب تدل على المعنى الذي تشترك، كتب تدل على المعنى الذي تشترك فيه، ما هو المعنى الذي تشترك فيه؟ الكتابة. كتب تدل على الكتابة، يكتب على الكتابة، اكتب على الكتابة. وأن الهيئة التي تفترق فيها الكلمات الثلاث هي تفترق من خلال الهيئة، هيئة فعلا غير هيئة يفعل غير هيئة افعل، وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها. فإن كتب يدل على معنى الكتابة في زمن الماضي، ويكتب في تدل على معنى الكتابة في زمن المستقبل، وأكتب تدل على معنى الكتابة في زمن الحال. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها، نجعل المثال كتب ونطبق عليه التعريف، كتب لفظ مفرد لأنه لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، الكاف والتاء والباء أجزاء للفظ كتب. كتب لفظ مفرد يدل بمادته وهو الكتابة على معنى مستقل في نفسه، الكتابة معنى مستقل في نفسه، وبهيئته. ما هو هيئة كتب؟ ما هي هيئة كتب؟ فعل. على نسبة ذلك المعنى، أي معنى؟ الكتابة. فكتب تدل، هيئة كتب تدل على معنى الكتابة إلى فاعل، ولهذا الفعل متقوم بالحدث المنسوب إلى فاعل ما والزمان، إلى فاعل لا بعينه، يعني إلى فاعل ما، إلى ذات مبهمة، نسبة تامة زمانية. فإن هيئة فعل تدل على نسبة المضي. وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل ضارب أو المفعول مضروب أو اسم الزمان أو المكان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل، مادة كاتب الكتابة، والكتابة معنى مستقل، وهيئة كاتب ماذا؟ فاعل، على نسبة إلى شيء، نسبة إلى نسبة ذلك المعنى المستقل إلى شيء لا بعينه، يعني إلى فاعل ما في زمان ما، لكن النسبة فيها نسبة ناقصة لا تامة. لاحظ معي، اسم الفاعل فيه نظريتان. نظرية ترى أن هيئة فاعل، أن اسم الفاعل، أن المشتق أساسا لا دلالة له على الزمان، وبهذا يفترق عن الفعل. الفعل يدل على الزمان، الفعل مركب من حدث وزمان، أما اسم الفاعل لا دلالة له على الزمان. إذن كيف يدل ضارب على الزمان؟ نقول نحتاج إلى عوامل مساعدة، أن تقول غدا أو الآن. بعضهم يقول لا، النظرية الثانية، يدل اسم الفاعل على الزمان لكن ليست دلالة وضعية، إنما في من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع. أما الفعل يدل من حيث الوضع، يعني الواضع وضع هيئة فعل للدلالة على المضي، ويفعل للدلالة على الحال، وافعل للدلالة على الحال. أما هيئة فاعل لم توضع للدلالة على الزمان، ولهذا نعبر عنها بالنسبة زمانية ناقصة. التفت بعضهم يشرح هذه العبارة، يقول نسبة تامة يعني يصح السكوت أساسا ضربا، يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت عليها؟ لا يصح السكوت، أصلا مفرد، كلمة مفردة ليست جملة حتى يصح السكوت أو لا يصح السكوت، هذا اشتباه أساسا. كما أن ضرب لا يصح السكوت عليه، كذلك ضارب لا يصح السكوت عليه. ما يصح السكوت عليه، ما لا يصح السكوت عليه، هو المركب التام أو المركب الناقص. أما المفرد لا يقال يصح ولا يصح. هذا فيما يرتبط بالكلمة، تعريف الكلمة. إن شاء الله تقرؤون في الأصول النظرية أن الفعل أساسا لا يدل حتى على الزمن، لكن خلافا للمشهور بل للمتفق عليه المتسالم عليه عند النحاة. صاحب الكفاية الشيخ الآخر يرى أن الفعل لا دلالة له على الزمن، دلالة وضعية. أما الاسم فيأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.